بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ففي هذا اليوم نبتدئ بباب الحساب، وما سبق هو في فقه الفرائض، وأما اليوم فسيكون التركيز فيه على حساب الفرائض. وعلم الحساب علم معروف، وهو علم يتوصل به لاستخراج المجهولات العددية، فيشمل حساب الفرائض وغيره. وأما حساب الفرائض فهو مخصوص بمعرفة تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات عليها. ويذكر الفقهاء في ذلك مسائل وصور كثيرة، والتأصيل والتصحيح كلاهما في عند الفرضيين يراد بهما تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر، فالكسور مرفوضة في حساب الفرائض، بخلاف قسمة التركات، فإن قسمة التركات قد لا تنفك عن الكسور، قد لا تنفك عن الكسور. وأما في الصناعة الفرضية وفي حساب الفرائض فإنه هذا العلم يقوم على تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر. فالتأصيل هو إخراج، جعل أصل للمسألة ينقسم على الفروض. في التأصيل لا ننظر إلى الورثة، ننظر إلى أصحاب الفروض، ومخرج الأصل هو مقام الفرض، فالنصف أصله من اثنين، والثلث والثلثان أصله من ثلاثة، والربع أصله من أربعة، والسدس أصله من ستة، والثمن أصله من ثمانية. هذه هي الأصول، هذه هي الفروض المذكورة في كتاب الله. في حال الاجتماع إذا اجتمع مع السدس أو الثلث ربع فالأصل من 12، وإذا اجتمع مع السدس أو الثلث ثمن فالأصل من 24، لأن المال في النصف إذا كان الوارث نصفا هو نصفين فينقسم على اثنين، وإذا كان ثلاثا ثلث أو ثلثين يقسم على ثلاثة، وإذا كان أربعا يقسم على أربعة، صاحب الربع يأخذ واحد والباقي للعصبة. أو إن كان هناك فرض يخرج منه مثل الربع، ممكن يجتمع مع الربع نصف والمخرج من أربعة، فيقسم المال أرباعا لصاحب الربع ربعه ولصاحب النصف نصفه والباقي ما مقداره الربع، مثل لو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، زوجة وأخت شقيقة للزوجة الربع والنصف للأخت الشقيقة والباقي للعاصب إن وجد. والسدس هو أصل مبارك، مخرج السدس من ستة ويدخل فيه النصف، ثلاثة من ستة نصف، ويدخل فيه الثلث والثلثان، اثنين من ستة ثلث وأربعة من ستة ثلث، فيخرج منه هذه كل الفروض تخرج من ستة. الثمانية الثمن واحد من ثمانية فمخرجه من ثمانية، ويدخل معه النصف والربع، لكن لا يجتمع ربع وثمن في مسألة، لأن الربع فرض والثمن فرض أحد الزوجين ولا يجتمعان في مسألة، لكن من جهة الأجزاء نعم، من أجزاء الثمن الربع. ولذلك يا أخواني لابد في التأصيل من معرفة الأصول. الأصول محصورة، والأصول هناك أصول متفق عليها وهي أصل اثنين من نصف، أصل ثلاثة من ثلث وثلثين، أصل أربعة من ربع، أصل ستة من السدس، أصل ثمانية من الثمن، وأصل 12 فيما لو اجتمع ثلث أو ثلثين مع ربع، أو أصل 24 فيما لو اجتمع ثمن مع ثلث أو ثلثين أو سدس. فهنا أصل 24. هناك أصلان محل خلاف، وهي أصل 18 وأصل 36، بناء على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وهو القول الذي مشى عليه المصنف. فأصل 18 هو سدس مع ثلث باقي. لاحظ أن الثلاثة ما دخلت في الستة، لأن الثلث منسوب إلى الباقي والسدس منسوب إلى جميع المال، فحينئذ اختلفت النسبة فنضرب الثلاثة في ستة فتكون 18، فالأصل من 18. وأصل 36 وهو في باب الجد والإخوة خاصة، فيما لو اجتمع سدس وربع مع ثلث باقي، مع ثلث باقي، فالستة مع الأربعة يجتمعان في 12، 12 له سدس صحيح وله ربع صحيح، ولكن ثلث الباقي منسوب إلى الباقي والسدس والربع منسوبة إلى جميع المال، فنأخذ حاصل نظر الأربعة مع الستة 12، ونضرب في مخرج الثلث الباقي ثلاثة، يكون الأصل 36. طبعا عند من يرجح أن الجد يحجب الإخوة لا وجود لأصل 18 ولا لأصل 36. إذن الأصول المتفق عليها بين العلماء أو في الفرائض أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 6 وأصل 8 وأصل 12 وأصل 24. اكتب يا شيخ، اكتب الأصول بين هذه 2 و3 و4 و6 و8، هذه إلى هنا، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، نصف منه 2، الثلث والثلثان فرضان في كتاب الله مخرجهما 3، الربع مخرجه 4، السدس مخرجه 6، الثمن مخرجه 8، فالثمن 1 من 8، ولذلك إذا أردنا أن نكتب الثمن 1/8، السدس 1/6، يعني 1 من 6. وطبعا الأصل ينسب إلى الستة. إذا اجتمع ثلث أو سدس مع ربع صار عندنا 12، أصل 12. وإذا اجتمع مع الثلث أو السدس ثمن صار 24. هذه باتفاق العلماء في توزيع أصول أهل الفرائض. أي تركة فيها صاحب فرض لا تخرج في تأصيلها عن هذه الأرقام. طبعا تأصيل الفرائض هي تحصيل أقل عدد ينقسم على فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، فالمنظور إلى التأصيل إلى الفروض، لا ننظر إلى الرؤوس. الرؤوس قد تنقسم عليهم أو لا تنقسم، لكن لا تخرج عن هذه المسائل. فالذين يورثون الجد مع الإخوة يزيد عندهم 18 و36. هناك أصول تكثر فيها الفرائض، يعني أصل 2 لا يمكن يجتمع فيه إلا مسألتان، نصف أو نصفان، إذا زاد انتقل إلى فرض آخر. يعني لو وجد زوج وأخت شقيقة نصف ونصف، أو يبقى باقي زوج وأخ، الزوج يأخذ النصف والباقي، إذا بقي باقي أو يعني الفروض استغرقت الأصل هذه تسمى مسألة عادلة، أو بقي باقي تسمى ناقصة. من الأصول، من الأصول ما تزيد فرائضها عن مقدارها، مثل السدس، السدس وأصل 12 الستة وأصل 12 وأصل 24، فهذه تزيد مسائلها حتى ندخل في باب يسمى باب العول. العول ما هو؟ زيادة في السهام ونقص في نصيب المال. أصل ثلاثة، ثلاثة يخرج منه الثلث ويخرج منه الثلثان، وقد يجتمع الثلث والثلثان في مسألة، مثل لو هلك هالك عن إخوة أشقة وإخوة أخوات أشقة شقيقات وإخوة لأم، ثلثين وثلث، استغرقوا الثلاثة، قسمنا المال ثلاثا، ثلثين إلى للأخوات الشقائق أو لأب، وثلث للإخوة من الأم، وقد يوجد ثلث فقط أو ثلثين فقط، فيكون المخرج من ثلاثة أيضا. فالأصول المتفق عليها يا إخواني سبعة، أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، وأصل 18 وستة وثلاثين هذه في باب الجد، الجد والإخوة عند من يورث الإخوة مع الجد. من باب استقراء المسائل قام العلماء بحصر المسائل، ويقصدون المسائل هنا تعيين الفرض أو الفرائض مع قطع النظر عن مستحقه، يعني من الذي يستحقه، فيقولون هذه المسألة فيها نصفان أو نصف، يعني أصل اثنين فيه نصفان أو نصف، قد إذا أتى نصف أو نصفان فالأصل اثنين. و ومثل أصل ثلاثة يقولون مثلا إنه في ثلاث مسائل، إما ثلث أو ثلث وثلثين أو ثلثان فقط. أصل أربعة فيه ثلاث مسائل أيضا، ربع وربع ونصف أو ربع وثلث باقي في العمرية. أصل ثمانية، خل ستة لأن ستة يبيله كلام كثير، أصل ثمانية ممكن يأتي ثمن وممكن يأتي ثمن ونصف، ثمانية يعني ما يأتي فيه إلا فرضين، إن زاد تغير الأصل. وأصل ثمانية عشر ممكن يأتي فيه سدس وثلث باقي، وأصل ستة وثلاثين ربع وسدس وثلث باقي، يعني مسألة مسألة. أما الستة فيمكن أن يتصور فيها 11 مسألة، طبعا بتقسيمها الفرضي 11 مسألة، وإذا عالت إلى سبعة تكون فيها أربعة مسائل إضافية، يعني أصل ستة ممكن لو وجدت مسألة فيها سدس يكون التقسيم من ستة، قد يكون بعض المسائل فيها سدسان من ستة، ثلاثة أسداس من ستة، نصف وسدس، نصف وسدسان، ثلث وسدس، ثلث وسدس، سدس وثلثان، نصف وثلاثة أسداس، هذه كلها قد تتصور في أصل ستة 11 مسألة. فإذا عالت إلى سبعة ممكن يتصور فيها أربعة مسائل، نصف وثلثان، النصف والثلثان أكثر من المال أليس كذلك؟ فتنتقل من ستة يعول إلى سبعة. وامسك النصف والثلثان وحللها أيضا، ممكن يكون فيه نصف ونصف وسدس، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، نصف ونصف وسدس تكملة الثلثين، ممكن يكون نصف وثلث وسدسان، نصف زوج وإخوة لأم وأم الأب، يحجب الإخوة من الأم، نصف وثلث وسدسان، زوج أو ممكن زوج وإخوة لأم وجدة أو عفوا نصف للأخت الشقيقة والسدس للأخت من الأب وأم وإخوة لأم، نصف للشقيقة وسدس للأخت من الأب وثلث للإخوة لأم وسدس للأم. إذا انتقل إلى العول إلى ثمانية ممكن يتصور فيه أربعة مسائل كذلك، وكلها ممكن تجزئتها بالقسمة العقلية. فنصفان وثلث، زوج وأخت شقيقة وإخوة لأم، زوج وأخت شقيقة وإخوة لأم، نصفان وسدسان، الثلث اقسمه إلى سدسين، زوج وأخت شقيقة نصف ونصف وأخت لأب وأم، عالت من ستة إلى ثمانية. أيضا ثلثان، أختان شقيقتان وزوج وأم، وممكن يعول إلى تسعة، وفيه أربع صور كذلك، ثلثان ونصف وثلث، ثلثان ونصف وسدسان ونحو ذلك. ممكن يعول إلى عشرة، أصل ستة يسمونها الأصل المبارك، قد يعول إلى عشرة، يعني صاحب السدس سيأخذ في الواقع عشر. وفيه يعني مسألتان كنصف وثلث وسدسان، نصف وثلث وسدسان، زوج وإخوة لأم و أو زوج وأخت شقيقة عشرة، زوج ونصفان وثلث وسدس، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، وأم وإخوة لأم صارت تعول إلى عشرة. مثل ثلثان ونصف وثلث وسدس، ثلثان وثلث أخوات شقيقات وأخوات من الأم، ونصف للزوج وسدس للأم. هذه مثال للعول الذي ينتقل من ستة إلى عشرة. أصل 12 يعول ثلاث مرات، أصل ستة يعول أربع مرات. أصل 12 طبعا أصل ستة يعول وترا وشفعة، يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ومعنى العول نقص في المقدار وزيادة في السهام. السدس إذا صار إلى سبعة صار سبع، إذا صار إلى ثمانية صار ثمن، إذا صار إلى تسعة صار تسع، وإذا صار إلى عشرة صار عشر، فينقص مقداره، ينقص هذا المقدار. بالمناسبة هذا الحساب، وعليكم السلام، هذا الحساب يعني قد يتقنه المحاسبون إذا أعطوا القسمة الفرضية، القسم الفرضية. أما إذا لم وقد لا يتقنه الشرعيون إذا ما كانوا يعني متقنون في الحساب، فهو يحتاج إلى نوعي العلم الفقه والحساب. 12 يعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 16، يعول إلى 12. طبعا أصل 12 فيه تقريبا 6 مسائل، ربع وسدس. الربع والسدس إذا اجتمع من 12 سيبقى باقي، ممكن ربع مع الثلث، ربع وثلثان، ربع وسدسان، ربع وثلث وسدس. هذه يا أخوان تسمى مسائل. إذا أردنا أن ننزلها على الورثة تكون صور. هذه المسائل في الجملة بالاستقراء والتتبع تصل 59 مسألة مع مسائل العول، مع تنزيلها على الصور تخرج تقريبا 600 صورة. هذا الاستقراء إنما هو استقراء يعني كمالي، كمالي، لا يشترط في طالب العلم أن يحفظ هذه 600 صورة، يكفي أن يعرف الطريقة التي وصل إليها الفقهاء وهو ما شرحه بعد قليل بإذن الله. وش معناه إذا قالوا مسألة؟ إذا قالوا مسألة في الحساب يقصدون بها الكلام في مخارج الفروض، سدس، سدسان، ثلث، ولذلك هم يتصورون الأصول بناء على ما تتركب منه. طيب أبعطيكم مثال على الصور. لو قلنا نصف وثلاثة أسداس، أعطوني صورة في نصف وثلاثة أسداس، أبي 5 صور لنصف وثلاثة أسداس. اكتب شيء نصف وسدس سدس سدس، حطها في جدول الورثة المقدار، الورثة الورثة خلها فاضي، نصف سدس سدس سدس. هذه مسألة نزل عليها الورثة. إذا قلنا صورة يعني عين الفرض ومستحقه، من الذي يستحق النصف؟ ممتاز، بنت، حط بينهم أحسنت، البنت النصف، وبنت الابن سدس، بنت ابن، وهنا الأخ لأم ما يرث مع البنات، ما ليست كلالة، زوج ربع أو ثمن أو نصف، ليس هذا فرضه. المقدار 6 فوق الشيء، بدل المقدار اكتب الأصل 6، لا لا المقدار امسحه، أو عفوا الثاني بجدول آخر من 6 فوق. نعم خذ هذه الألوان حتى تغير، إذا في المسألة الثانية تغير اللون. الآن عندنا بنت وبنت ابن نصف وسدس، بقي سدسان، أحسنت، والأب، أب وأم. طيب أعطوني صورة ثانية، خلونا في صورة البنت وبنت الابن، لا زوج، لا إذا كان زوج سيكون يأخذ مع البنت سيأخذ الربع، جد وجدة، أحسنت، نفس اكتب خطين تحت البنت، هنا لا لا أنه يعني بنت، بنت وبنت ابن وجد وجدة، أي يعني نفس البنت، بنت ابن، جد وجدة. صورة أخرى، أب وجدة، صح؟ صورة أخرى، بنت وبنت ابن وأب وجدة، أم وجد، أحسنت. طيب كتبت شيخ الصور، ترى ذكرنا 4 صور، بنت وبنت ابن
لو تحط خطين كذا حتى لا إشارة تساوي شيخ بحيث أنه لا أنه تكرر يعني هذا واضح يساوي بسيطة مثل هذه يساوي أيضا متكرر هنا وهنا
الأم والجد الأب والجدة
هنا خلاص أربع صور هي
مكتملة عندك أربع صور طيب أم وجد وأب وجد طيب اكتب أيضا صورة رابعة أخت شقيقة وأخت لأب وأخ وأم أحسنت أخت شقيقة
أخت
لأب و أم وأخ لأم أيضا
بدال الأم تصير جدة
في نفس المثال اللي بالأحمر هذه كم صور انطبقت على نفس المسألة خمس أو ست صور يعني الصور تتكرر والفروض لم تتغير فبالاستقراء والتتبع 59 صورة المسائل عفوا 59 المسائل و600 الصور وهذه ليست يعني ليست من الصنع الفراغ وإنما هي بكثرة التطبيق وصل بعضهم إلى مثل هذا العدد كيف نؤصل سؤال امسح يا شيخ هذا كيف نؤصل التأصيل هو النظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع ما هي النسب الأربع هي وسيلة للتعامل مع الأعداد الهدف منها الحصول على أقل عدد ممكن نصل إلى أقل عدد ينقسم على هذه الفروض بلا كسر 24 يشتمل على كل هذه الفروض فال24 فيه نصف وفيه ثلث وفيه ثلثين وفيه ربع وفيه سدس وفيه ثمن 24 24 أما 12 ليس فيه ثمن 12 ما فيه ثمن ولذلك أخواني النسب الأربعة مهمة جدا في حساب الفرائض ما هي النسب الأربعة المماثلة والمداخلة يسمونها المناسبة والموافقة والمباينة المماثلة أن يكون الرقمان يعني متماثلين مثل نصف ونصف المقام اثنين واثنين خذ أي واحد منهما عن الآخر فإذا جاءت في مسألة نصف ونصف يكفي أن تأخذ هذا النصف وتجعله أصلا يصير من اثنين إذن المماثلة هي تماثل الرقمين كأربعة وأربعة واثنين واثنين والحكم خذ أيهما في المقامات المداخلة هو أن يوجد يعني رقمان مختلفان ليس متماثلين ولكن ينقسم الأكبر على الأصغر ينقسم الأكبر على الأصغر كالثمانية والأربعة فإذا وجد ثمن وربع ما الحكم؟ تأخذ الثمانية هي الكبرى الرقم الأكبر تجعله هو الأصل طبعا لا يوجد في الفرائض ثمن وربع لكن نحن نتكلم عن أرقام إذا وجد ثمانية واثنين الاثنين يدخل في الثمانية والثمانية تنقسم على اثنين ويخرج رقم صحيح إذن يكون الأصل من الثمانية فلو هلك هالك عن بنت وأم كم للبنت النصف وكم للأم للزوجة عفوا هلك هالك عن بنت وزوجة ثمن ونصف المقام ثمانية واثنين الاثنين والثمانية بينهما مداخلة إذن نكتفي بالثمانية ففي حكم المداخلة أن يكون العدد الأكبر ينقسم على الأصغر الحكم أن نكتفي بالأكبر ويكون هو الأصل لاحظ أننا الآن أخذنا أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين. طيب الموافقة أو خلونا في المباينة، الموافقة تحتاج إلى المباينة، أن يكون العدد الأكبر لا ينقسم، يعني لا ينقسم الأكبر على الأصغر، ولا يوجد عدد ينقسمان عليه، مثل 5 و4، 9 و7، 9 و8. طبعا كل عددين متواليين متباينان إلا الواحد والاثنين، 10 و11، 21 و20، هذان لا ينقسم الأكبر على الأصغر، ولا يوجد رقم ينقسمان عليه. فهنا ما في حيلة، تضرب الرقم كامل الرقم في كامل الرقم، فتضرب يعني مثلا لو اجتمع ثلث ونصف، لو اجتمع ثلث ونصف هلك هالك عن إخوة لأم وشقيقة، ثلث ونصف ما فيه، 2 في 3 6، يخرج النصف 3 وتخرج الثلث 2 ويبقى 1. واضح؟ فالتأصيل في المباينة ضرب كامل العدد في كامل العدد. الموافقة، وهذه التي تحتاج إلى يعني تركيز قليلا لأنها تحتاج إلى استخراج الوفق، ونحن نريد الاختصار، يعني المباينة ما في اختصار، ضرب الكامل بالكامل، الموافقة ضرب الوفق في العدد الكامل الآخر، المداخلة الاكتفاء بالأكبر، والمماثلة أخذ أحدهما. الموافقة ضابطها أن لا ينقسم الأكبر على الأصغر، ولكن يوجد عدد ينقسمان عليه، 12 و8. هل 12 ينقسم على 8؟ لا ينقسم على 8، 12 ما ينقسم على 8. أو خلونا لو اجتمع ثمن وسدس، لو اجتمع ثمن وسدس هلك هالك عن زوجة وأم وبنت، زوجة وأم وبنت، عندنا نصف نصف، وعندنا سدس للأم، وعندنا ثمن للزوجة، النصف يداخل السدس ويداخل الثمن، يعني خلاص ما سننظر بين 6 و8. يقولون أخرج، هو الآن الأكبر لا ينقسم على الأصغر، 8 لا تنقسم على 6، لكن يوجد عدد خارجي ينقسمان عليه. وين أهل الرياضيات؟ القاسم المشترك الأكبر، لا 2، 2 هو الذي يقبل القسم على 6 و8، اقسمه، إذا قسمته على 2 كل العددين يخرج 3 و4، إذا كان 3 و4 صار متباين اعرف أن هذا هو الوفق الصحيح. واضح؟ أنا ليش المثال هذا بسيط ما فيه إلا جزء واحد الذي هو النصف، كلاهما له نصف، يشتركان في الجزء أو كلاهما ينقسم على 2. لكن لو أعطيك مسألة 16 و12، أخرج الوفق، لازم تحلل حتى تصل إلى التباين بين الوفقين. 4 تقسم على 4 يطلع 3 و4. طيب 48 و72، اكتب يا شيخ 48 وهناك 72. هنا حتى تصل إلى الموافقة لابد تقسمه 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 حتى تصل إلى أكبر قاسم ويكون الوفقين متباينين. هذا ترى مهم جدا في حساب الفرائض. يا شيخي حط خط بعد 72، بعد 72 اقسم الجميع على 2 ثم اقسم على 2 ثم اقسم على 2، نصفها نصفها، خليك معي يا شيخ، ها اكتب يا شيخ 48 72، امسح الاثنين الاول، ها أتعامل مع اثنين. نصف الأول لا أكتب اثنين هناك. الأخير الأخير لا لا يا شيخ 72 مضبوط زي حط اثنين وهنا كرر أيضا اقسم حتى تصل إلى إذا قسمت على اثنين هنا اقسم على اثنين هناك لا اي نعم اقسم العددين كله على رقم واحد وهنا على ثلاثة اي نعم يبقى اطلع اثنين اثنين وثلاثة هل اثنين وثلاثة وصل التباين واضح اثنين وثلاثة الاخير اثنين هو وفق الثمانية واربعين والثلاثة هو وفق 72 الحكم وفق أحدهما في كامل الآخر لو تضرب ثلاثة في 48 هو 2 في 72 144 اكتب فوق مربع واكتب 144 فوق مرة فوق الرقمين اي نعم 144 هذه هي المسألة أو مصح المسألة أو جامعة المسائل في حساب التركة لأن ال 144 يقبل القسمة على 48 ويقبل القسمة على 72 يسمونها الرياضيين المضاعف المشترك الأصغر لو ضعفت ال 48 وضعفت ال 72 أول رقم يلتقيان فيه هو 144 كيف حصلنا عليه؟ وفق أحدهما في كامل الآخر الوفق ما هو؟ هو حاصل قسمة العدد على أكبر قاسم يقبل القسمة على الرقمين كم قدره احنا جينا المفروض انه اثنين شفت اثنين الاول هذا شيخ اضربه في اثنين تحت نعم نفس ال اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب ثلاثة لا 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 تكمل يا شيخ لا تكمل لا لا تكمل اضرب اثنين في اثنين في اثنين في ثلاثة فقط اي بس ما التسعة لا تقبلها لابد ان نقسم كلا العددين برقم واحد لا اريد ان نحلل التحليل لنا الان عندك اثنين في اثنين اربعة في اثنين ثمانية في ثلاثة اربعة وعشرين اربعة وعشرين هو اكبر قاسم يعني طريقة التحليل هي التي تعطيك اكبر قاسم انت حتى تصل الى الوفق لابد ان تقسم كلا الرقمين على اكبر قاسم فيخرج الوفق خذ الوفق وفق أحدهما في كامل الآخر الموافقة هي أصعب هذه النسب الأربع النسب الأربع في الفرائض ما نحتاجها إلا ثلاث مرات فقط نحتاجها في التأصيل واضح شيخ المثال ولا عيدة واضح في أحد غامض لديه العبرة بالأضعف العبرة بالأضعف ما شاء الله الكل فاهم إذن 48 و 72 يتوافقان في 24 24 عفوا ينقسمان على 24 أكبر قاسم فوفق 48 2 ووفق 72 3 وفق أحدهما في كامل الآخر يطلع لنا القاسم المضاعف المشترك الأصغر وهو عند الفرضيين المسألة المراد تحصيلها سواء كانت أصلا أو مصحا أو جامعة طبعا في الأصول محصورة في المصحات نحتاج معرفة الموافقة إذن تحتاج إلى إخراج الوفق الوفق أن تقسمه على أكبر قاسم إذا كان الأعداد كبيرة عليك بطريقة التحليل عليك بطريقة التحليل حتى تصل إلى تباين الوفقين إذا وصلت إلى تباين الوفقين صار ما في عدد يقبلها للقسمة عليه اعرف أن هذا هو الوفق المراد فخذ وفق أحدهما في كامل الآخر طيب امسح لي هذا تكفى الآن تقريبا مرينا على أكثر المسائل ونقرأ ما قاله صاحب النظم ونعلق وفق ما يفتح الله سبحانه وتعالى قال باب الحساب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحساب قال وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بداهل.
يعني الآن يعني نعلق على الأبيات جزءا جزءا. قال وإن ترد معرفة الحساب في حساب الفرائض, حساب الفرائض يقصدون به تأصيل المسائل وتصحيحها. التأصيل يتعلق بمقامات الفروض, بالمقامات, ولذلك هو محصور بسبعة أصول متفق عليها وأصلين مختلف فيها, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, أصل 18, 36 في باب الجد والإخوة عندما يورث الإخوة مع الجد, سبعة متفق عليها. قال وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. التصحيح مرحلة بعد التأصيل. التأصيل هي تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. بالمناسبة يا إخواني, قد يصل الإنسان إلى الحق بالتطويل لكنه خالف الصناعة الفرضية. يعني لو جاء شخص وقال أنا ما عندي اختصار أو ما اختصار, أنا كل هذه سأضربها 8 في 6 في 4 في 3 في 2, قال له يطلع عدد كبير وسأقسم هذا على صاحب النصف وعلى صاحب الثلث, سيخرج الجواب صوابا ولكنه يخالف الحساب عند الفرضيين أو يخالف الصنعة الفرضية. الصنعة الفرضية تقوم على تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر. في التأصيل ينقسم على فروض المسألة, وفي التصحيح ينقسم على رؤوس الورثة. واضح يا مشايخ؟ وكلاهما فيه تحصيل أقل عدم أقل عدد وينقسم على بلا كسر, لكن في التأصيل على الفروض, ننظر إلى الفروض بغض النظر عن من يأخذها. هذه المسائل وقلت لكم أنها تقريبا 59 مسألة بالاستقراء والتتبع, وصورها تصل إلى 600. أما الرؤوس طبعا هذا فيما فيه فرض, أما العصبة ما في حد للتأصيل لأن أصولها من عدد رؤوسها, فإن كان بينهم ذكر وأنثى فيحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد. وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل. ما هي المسائل التي تكلم؟ ولا تكن عن حفظها بذاهل, يعني لا تكن عن حفظ أصول المسائل متناسيا. قال فإنهن سبعة أصول ذكرناها ته, نصف وثلث وربع وسدس وثمن ونصف, نصف السدس وربع السدس, نصف السدس يعني 1 من 12 وربع السدس 1 من 24. فإنهن سبعة أصول, 3 منهن قد تعول. ما هي التي تعول؟ 6 و12 و24. ثم قال وبعدها 4 تمام, اللي هو 2 و3 و4 و8, هذه لا تعول لا تزيد. هذه بعضها عادل وبعضها ناقص, يعني لا بد يكون فيه باقي. أنا أتحدى أحد منكم يأتيني بأصل 4 أو 8 ليس فيه باقي, لا بد يكون فيه باقي. هلك هلك هالك عن ربع أو ربع ونصف, لن تجد مسألة فيها ربعين بحيث أنه الفروض تقفل الأصل, سيبقى باقي للعصبة. الثمن كذلك, هلك هالك عن ثمن أو ثمن ونصف, واضح؟ لن تجد مسألة فيها ثمن وربع, ستجد فقط نصف وثمن سيبقى باقي. فلو أعطيت النصف 4 والثمن 1 بقي 3 يأخذها العاصب. وبعدها 4 تمام لا عول يعروها ولا انثلام, يعني لا يزيد عن الستة عن الثمانية ولا عن الأربعة ولا عن الثلاثة ولا عن الاثنين. قال فالستة فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر. يعني إذا اجتمع السدس من ستة أسهم، الثلث والربع إذا اجتمع في مسألة يكون أصلهم من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون، يعني أربعة وعشرون يعرفها الحساب أجمعون، يعني هذا متفق عليه بإجماع الحساب. يقول فهذه الثلاثة الأصول، يعني التي هي ستة واثنى عشر واربعة وعشرين، إن كثرت فروضها تعول، هذه إن كثرت فروضها تعول. فأصل ستة، شيخ عبد الله، أصل ستة يعول إلى سبعة، اكتب سهم، يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. أصل 12 يعول إلى 13 و15 و17، وأصل 24 يعول بالثمن إلى 27 طيب شكر الله لك. قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، يعني مشهورة إنه إذا اجتمع زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأم أنها تبلغ عشرة، ثلث وثلثين هذا كل المال صح، ثم نصف للزوج، ثم أم، زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وأختان شقيقتان شين ها يعني شقيقتان، الزوج نصف والأم سدس، نصف سدس ثلث ثلثان، هذه تسمى عند الفرضيين بأم الأرامل، ولذا قال هي مسألة مشهورة ولها أسماء أخرى. فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى سبعة عشر، يعني يلحق أصل 12 بالأثر بالعول أفرادا ليس عددا زوجيا، فثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر أعداد فردية إلى سبعة عشر، والعدد الثالث 24 قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. وسبق أني ذكرت لكم قصة علي رضي الله عنه لما سئل وهو على المنبر فقيل له يا علي ما تقول في رجل هلك عن زوجة وأبوين وابنتين، زوج وأبوين، زوج وأب أم وابنتين، فكان يخطب وقال الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا وإليه المآل والرجعة ويجعل ثمن المرأة تسعى، ولذلك قال هو يعول بالثمن، يعول بالثمن. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهما اثنان. الآن انتهى من الأصول العائلة التي تعول وبدأ بالأصول التي لا تعول، فقال والنصف والباقي أو النصفان، لو هلك هالك عن نصفين أو هلك هالك عن نصف، ما هو أصلهما؟ اثنان، هلك هلك عن نصف، كيف تقسم المال؟ هذا يا شيخ ما ما كملته؟ آسف أنا ظنيت أني أنهيته. زوج له زوجة، زوجة يا شيخ، زوجة، نعم زوجة لها الثمن ثلاثة، عموما ثمانية وستة من 24، حط 24، حط خط بينها، خط بينها، نعم خط كامل كامل كامل. الثمن ثلاثة تحت 24 حط خط، لا الثمن الزوجة حط ثلاثة، 24 يرفع يا شيخ، هذا الأصل ثلاثة، السدس أربعة، السدس أربعة، والبنتين ثلثين 16، يعني ثمانية ثمانية، احسبوا يا مشايخ، 16 واربعة واربعة وثلاثة 27، عالت من 24 إلى 27. الثلاثة تقسيم 24 تختصر إلى 9، فصارت هي تأخذ فرضا ثمن وسيأتيها حقيقة 9، واضح؟ سيأتيها حقيقة، وهذا هو العول، هو نقص، زيادة في السهام صارت 27، ونقص في الأنصباء صارت بنزال الثمن 9. أصلهما في حكمهم اثنان، ثم بدأ بالثلث، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، يعني ما تختلف، الربع أصله من أربعة، الثلث أصله من ثلاثة، الثلث والثلثان أيضا أصلهما من ثلاثة، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، يعني هذه الأصول الثانية التي لا يدخلها عول، وأما السابقة فهي التي يدخلها العول. قال: لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. يقول يعني إذا كانت هذه السهام، الآن السهام كيف طلعناها التأصيل؟ نظرنا إلى الفروض أخرجناها، ثم ننظر إلى السهام هل هي تنقسم على الورثة؟ إن كانت تنقسم على الورثة فأعطي كل ذي حق سهامه وانتهي، إن كانت ما تنقسم نأتي إلى ما يسمى بالتصحيح. التصحيح ننظر فيه إلى رؤوس الورثة، إلى رؤوس الورثة، فإن كانت منقسمة فتصح من الأصل، إن كانت لا تنقسم نحتاج إلى تصحيح. ما هو التصحيح؟ تحصيل أقل عدد ينقسم على الرؤوس أو ينقسم على الورثة بلا كسر. نحن في حساب الفرائض أعداء الكسور، أعداء الكسور، لا نريد نصف، لو قلت واحد هذا يأخذه هذا نص ما يمشي معنا، نحن نريد أقل عدد ينقسم بلا كسر، ولازم أقل عدد، إذا أعطيتني عدد مضاعف هو أصاب الحق من جهة حكم الله ومقداره، لكن أخطأ في الصنعة وفي طريقة الحساب. وإن تكن يقول من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها، إذا كان يعني عائلا فأعطها من العول، يعني لو كان تعول إلى سبعة فأعطه من السبعة سبع، إذا كان من ثمانية أعطها السهم هو ثمن، ولو كان في الأصل أخو السدس لكن العول أنقصه إلى مقدار العول، التسع الواحد من تسعة تسع، الواحد من عشرة عشر، وهكذا. الآن بدأ بالتصحيح، أنا طيب. قال: وإن ترى السهام ليست تنقسم، الآن بدأ بالانكسار، انكسار السهام على رؤوس الورثة. قال: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب بجا يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. أرجع إلى النسب الأربع. هو الآن إذا كان فيه انكسار عندنا يا إخواني مسألة لا من الأهمية بمكان، متى نستخدم النسب الأربع ومتى نحتاج إلى علاقة الانقسام وعدمه. فإن كان ما في انقسام فهذا انكسار، نثبت مثبتات، إما نثبت الوفق أو كامل العدد، لا نحتاجها إلا خمس في خمس مواطن في الفرائض، ثلاث منها للنسب الأربعة واثنتان للانقسام وعدمه. لا نحتاج النسب الأربعة إلا في التأصيل بالنظر إلى المقامات الفروض وانتهينا منها حتى نخرج الأصول، وفي التصحيح بين المثبتات، المثبتات من حاصل النظر بين السهام والرؤوس نثبت مثبتات، وفي المناسخات هناك أيضا مثبتات المسائل هنا وفي غير المناسخات، المناسخات والحمل والنظر بين المسائل هذه ننظر فيها بالنسب الأربع لاستخراج جزء السهم في التصحيح والاستخراج جزء السهم لاستخراج الجامعة مع المسألة الأولى في المسائل الأخرى وللتأصيل في مقامات الفروض فقط. النسب الأربعة وهذا الكلام الطويل تستخدم في ثلاث مواطن. نسبة الانقسام والانكسار تستخدم في موطنين، ولاحظ يعني أن النسبة الأربعة تستخدم فيما توافقت فيه الاسم، مقامات الفروض، مثبتات الرؤوس، مثبتات المسائل. أما الانقسام وعدمه فهو النظر بين السهام والرؤوس، هل تنقسم السهام على الرؤوس أو لا تنقسم، هل تنقسم السهام على المسائل. ففي خمس مواطن فقط، ومن أتقن هذه أتقن بإذن الله حساب الفرائض، أتقنها وعرف كيف يستخدمه، وسيأتي الآن مثاله. الآن يعني ابنتين منقسم، خلها ثلاث بنات بدل البنتين، خل ثلاث بنات، هل 16 تنقسم على ثلاثة؟ انظر قسمتنا السهام 16 تقسيم ثلاث بنات ما تنقسم. إذن أثبت مثبت إما وفق الرؤوس أو كامل الرؤوس، إن كان بينهما موافقة فأنا لا أريد إلا وفق الرؤوس، إن كان بينهما مباينة أثبت كامل الرؤوس. فثلاث بنات أثبت ثلاثة، لأن 16 ما تنقسم على ثلاثة وليس بينها عدد يقبلها القسم عليه، ثلاثة اضربه في أصل المسألة 24 يطلع 72، ما صح المسألة 72 هذا عول إيه نعم، اضربه في 27 امسح يا شيخ 24 وحط عليها إيه نعم امسح هذه واحد. صارت 81 81 هذا ما صح المسألة، اضرب به ما ضربت، 3 في 3 9 للزوجة، 3 في 3 9 و3 في 4 12 12 و3 في 16 48 لكل واحدة من البنات 16، اجمعها لابد تساوي، لابد تساوي، إذا كانت ما تساويها إذا نحلك خطأ. فلو كانت التركة تقبل الانقسام فجزئها 81 جزء وأعطي كل ذي حق حقه، لو مات عن 81 ريال منقسم عليه. طيب يقول واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، يعني لو كانت موافقة بين السهام والرؤوس أثبت الوفق لم فيه اختصار، ونحن في الصنع الفرائض أو في حساب الفرائض نحتاج إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى. يعني افعل هذه الطريقة إذا كان الانكسار على فريق واحد، أما إذا كان على أكثر من فريق وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. يعني نثبت مثبتات ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع وما يخرج فهو جزء السهم في التصحيح، نضربه في أصل المسألة. لو كان بدل الأم جدتان تنقسم، لو كان ثلاث جدات، أنا حنبلي ثلاث جدات وارثات يأخذنا السدس، هل 12 تنقسم على خمس جدات على مذهب أبي حنيفة والشافعي، خمس جدات. طبعا هنا امسح 27، امسح 81، عندنا الآن 5 و3، 5 و3 بينهما تباين، 5 ضرب 8 15 ضرب 27، 15 ضرب 27 كم؟ 270 و135 300 405. يلا ها أربعمائة وخمسة، 15 × 27 405. يلا 405 ثم اضرب به ما ضربت، 15 × 3 امسح 9 و12 هذه امسح يا شيخ خلاص، 15 × 3 45، 15 × 4 60، 60 و15 × 16 240، تأكدوا 240 اجمعها لابد تطلع 405، لابد إذا ما طلعت 405 حل خطأ، مضبوط؟
يصير لكل جدة كم يا شيخ؟
12. اقسم 60 على 5، 60 على 5 12، ما يحتاج شرطها 12، و240 على 3 لكل بنت 80 سمشة. مسألة خلافية في الجدات، واضح؟ هل يرث أكثر من نحن نفرض الآن فرضا، لكن قد يكون لو اجتمعنا في الدرجة في الطبقة السادسة مثلا عند من يورث كل جدة أدلت بوارث فإنها ترث، لأن يعني الجدات القريبات جدتين وارثات، ثم الدرجة الثانية 4 جدات طبعا منهم ما هو محجوب، ثم الدرجة يصير 8 جدات. نحن نفرض لأنه محل الإجماع جدتان وارثات قول المالكية، قول الحنابلة 3 جدات وما سواهن من ذوي الأرحام، وأما أبو حنيفة فيرى قاعدة كل من أدلت بوارث من الجدات فهي وارثة وإن زادت عن 3، فيتصور في مذهبه، ولذلك هم يمثلون أمثلة ب5 جدات 6 جدات من باب المهارة في الحساب ليس إلا، لكن الواقع قد لا يكون هذا. وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. الآن بدأ المؤلف بذكر النسب الأربع، احنا شرحناها صح؟ نقرأها ونطبق ما يقول. مماثل من بعده المناسب، المناسب هو لا المداخلة، المقصود بالمناسبة هي المداخلة. مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. المباين هو المخالف الذي لا ينقسم الكبير على الصغير ولا يوجد بينهما عدد يقبلان القسم عليه، فهذا اضرب كامل بكامل. الآن بين أحكام هذه النسب الأربع، قال فخذ من المماثلين واحدة يعني أيهما، وخذ من المناسبين الزائدة يعني ثمانية وأربعة، خذ الثمانية الزائدة، واضرب جميع الوفق في الموافق يعني خذ وفق أحدهما في كامل الآخر، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. المباين اضرب كامل بكامل، فذاك جزء السهم فاحفظن، واحذر هديت أن تضل عنه. واضح؟ هذا الناتج هو جزء السهم في التصحيح. إذا نظرت المثبتات وأعملت قواعد النسب الأربع، الناتج هو جزء السهم. ليش سمي جزء سهم؟ لأنه جزء سهم من مصح المسألة، جزء من مصح المسألة ومن نصيب كل فريق. هذا الرقم ستضربه بواحد هو جزء من نصيب كل فريق، قد تضربه بأكثر من واحد، ولكنه ليس جزءا من نصيب كل وارث. فرق بين قولي جزء من نصيب كل فريق وجزء من نصيب كل وارث. لا يلزم أن يكون الوارث يأخذ 15، قد يأخذ أقل. واضربه في الأصل الذي تأصل، يعني خذ هذا الجزء السهم واضربه في الأصل يخرج المصح، واحصي ما ضم وما تحصل، وأحصي هذا بعد الضرب، واضربه بما بالسهام يخرج نصيب كل فريق. ثم بعد ذلك قال واقسمه، فالقسم إذا صحيح، يعني أنت الآن إذا ضربت في السهام، ضربت 15 في السهام، سيخرج لك أرقام، هذه الأرقام تقسمها على الرؤوس فتنقسم، لا بد أن تنقسم. قال واقسمه، فالقسم إذا صحيح، يعرفه الأعجم والفصيح. وهذه فائدة تصحيح المسائل، أن نوجد رقم ينقسم على رؤوس الورثة، على رؤوس الورثة بلا كسر. فإذا سلكت هذه الطريقة ستصل إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي، فاقنع بما بين فهو كافي. الآن انتهى من الحساب، وبه ننتهي من الدرس هذه الليلة، ولكن أريد أن أطبق معكم بعض التطبيقات في حساب الفرائض. يعني الآن جاءنا تطبيق جاهز، يقول كيف نعرف تقسيم المال إذا كانت التركة 7,900,000؟ اكتب هناك التركة 7,900,000، ممتاز. والورثة هم 790,000، 790,000، امسح صفر، ممتاز. الورثة هم زوجة وأب وثلاث جدات وثلاث بنات، اكتب مسألة الورثة، اكتب زوجة، أب، جدات، بنات، جدات، بنات. لا تكتب الآن كم جدة، لأنه الآن ليس وقت التصحيح. الآن عندنا ثلاث أمور أريد أن أول شيء فقه الفرائض، عطني من يرث ومن لا يرث ومن يحجب ومن يحجب. زوجة كم تأخذ مع البنت؟ الثمن. الأب مع البنات كم يأخذ؟ السدس والباقي زائد الباقي زائد باقي كافي. الجدات السدس، البنات ثلثين، ممتاز. طيب لاحظ ان سدس وسدس ثلث صح، مع الثلثين اكتمل المال، فالمسألة فيها عول لا ليس فيها باقي، ما فيها تعصيب الآن لأنه ستستغرق الفروض التركة. ثمانية وستة أصلها من كم؟ أصلها من 24، اكتب 24. 24 تقسيم ثمانية ثمن ثلاثة، تقسيم ستة أربعة، تقسيم ستة أربعة، الثلثين من 24 16. طيب الآن انتهى تأصيل المسألة، تعال شوف الأعداد، ثلاث جدات وثلاث بنات، اكتب هنا ثلاث جدات ثلاث بنات. هل الأربعة تنقسم على الثلاثة؟ حط مربع هنا أثبت مثبت، إما الوفق وإما كامل الثلاثة. هل ستة أربعة تقسيم ثلاثة تنقسم ما تنقسم؟ طيب بين الثلاثة والأربعة موافقة ولا مباينة؟ مباينة. أثبت ثلاثة كامل الثلاثة، اكتب هنا ثلاثة، وهنا 16 تقسيم 3 هل تنقسم 16 على 3؟ نعم. بين الثلاثة وال16 مباينة ولا موافقة؟ مباينة. أثبت 3. الآن انظر بالنسب الأربع، المداخلة والموافقة والمماثلة والمباينة، 3 و3 تكتفي بواحدة، 3 تنقلها إلى الأربع وعشرين هذه ولا 27 صارت؟ امسح امسح 24 اكتب 27. لا لا يا شيخ شخطة كذا بحيث انه يتبين انه الاصل 24 عالى الى 27، اكتب 27 فوقه 27. الان ثلاثة هو جزء السهم حاصل النظر بالنسب الاربع، ثلاثة في 27 ترى أبي نعم. طيب ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في ثلاثة 12، ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة في 16 48. لاحظ الآن ينقسم على الورثة قطعا، 12 تقسيم ثلاثة لكل واحد بيأخذ أربعة، و48 تقسيم ثلاثة كل واحد بيأخذ 16. اكتب الشرطة يا شيخ، شرطة جنب 12 أربعة لكل شخص، أربعة و48 لكل شخص 16. طيب الآن حتى نقسم التركة نقسم 790 ألف تقسيم 81 المصح، وما يخرج يضرب في عدد السهام، ما يخرج يضرب في عدد السهام، وهذا نصيب كل واحد من هذا المبلغ. ثلاث أصفار تقسيم 81 يساوي، اقسموا بالآلة الحاسبة بسرعة، تسعة آلاف وسبعمية سبعمية ثلاثة وخمسين ضرب تسعة نصيب الزوجة، أضربه في تسعة نصيب الزوجة، 87,000 778 وفي كسور، أحط فاصلة في كسور، الكسور غير مهمة يا أخوان، وسبعات سبعتين يعني بعد الفصل، ممتاز. 12 ضرب 9 7 5 3 12 ضرب 9 7 5 3 9 7 5 3 هذا نصيب السهم الواحد من ال 81 كم؟ 117 37 اختصرت الشيخ ولا بالفواس؟ يعني اختصرت في اختصار. طيب اللي تحته مثله نعم 12 نفس العدد. طيب ثم 9 7 5 3 ضرب 16 ضرب 16 نصيب البنت الواحدة ايه 100 وكم؟ احسنت، هذا نصيب البنت الواحدة. نصيب البنات اضربه في 3 يطلع نصيب البنات كامل، لكن احنا نعطيه نصيب الجدة الواحدة اقسم هذا على 3 يطلع لك نصيب الجدة الواحدة، او اضرب 9 7 5 3 ضرب 4 يطلع لك نصيب الجدة الواحدة. طيب انا بعطيكم مسألة وبيكم تحلون الآن بالأوراق أمامكم. هلك هالك عن 4 زوجات وخمس جدات وسبع شقيقات وتسع أخوات لأم. بسرعة يا شيخ اكتب المثال، اكتب زوجات، اكتب زوجات، جدات، أخوات شقيقات، أخوات لأم. طيب هنا 4 5 7 9 9 يلا يا مشاهد صعبة؟ أي هذا مثال للتباين. أحسنت، أنا أجيب مثال للتباين حتى تعرفون أنه أحيانا المصح يطلع رقم وقدره. طيب لا الآن حط لي يا شيخ خط في فقه الفرائض. فقه الفرائض هذا أهم، يعني من أهم ما يكون. كم يأخذون هؤلاء المقادير؟ أصدر الشيخ لن نحتاجه. الزوجات مع يأخذنا الربع، والجدات يأخذنا السدس، والأخوات الشقيقات يأخذنا الثلثين، والأخوات لأم يأخذنا الثلث، أليس كذلك؟ ممتاز. المسألة 3 3 6 4 من 12، المسألة من 12 وفيها عول بعد قليل نكتشفه. 12 تقسيم 4 3، 12 تقسيم 6 2، 12 تقسيم 3 ضرب 2 8. أحسنت، الزوجات وين الثمن؟ ليش ما في فرع وارث؟ في بنات أولاد؟ لا. ممتاز. طيب الآن اقسم السهام على الرؤوس وأثبت مثبتات. أهي تعول الآن إلى كم؟ 4 8 12 2 14 3 17. امسح امسح واكتب 17 فوقه فوقه. ممتازين، إذن هي تعول إلى 17. 3 تقسيم 4 هنا حط لي مربعات، حط لي مربعات هنا. ماذا تثبت؟ كامل الأربعة ولا وفق الأربعة؟ أربعة كاملة، لأن 3 لا تنقسم تباين. 2 تقسيم 5 5، 8 تقسيم 7 7 تباين، 4 تقسيم 9 ينقسم. طيب العلاقة كاملة 9. الآن انظر بين 4 5 7 9 بالنسب 4 كلها متباينة؟ لا، امش واحدة واحدة. 4 في 5 تباين 20، 20 في 7 140 تباين، 149. هل يوجد عدد؟ يعني هل 140 تنقسم على 9؟ التسعة من أجزائها الثلث، ليس لها نصف وليس لها إلا الثلث. هل ينقسم 140 على 3؟ إذن بينهما تباين. 140 في 9 140 في 9 1280 1260 1260 ضرب 17 30,240 ألف ومئتين 21,420 ضربت الشيخ. طيب الآن أضرب ما ضربت 1260 ضرب 3 و 1260 ضرب 2 و 1260 ضرب 8 وضرب 4 ثم اقسمه على الرؤوس لا بد أن تنقسم ويكون هذا العدد أقل. انظر إلى مصح المسألة طلع بالآلاف. نصيب الزوجات كاملة زين تقسيم 4 للزوجة الواحدة. طيب اضرب يا شيخ 1260 يا شيخ ضرب 1260 ضرب 3 كم 3,740 1260 ضرب 3 780 نعم تقسيم 4 لا يا شيخ أفصل كده أحط خط كم 945 9045 9 أي نعم مضبوط. هذا نصيب الزوجة الواحدة 1260 ضرب 2 2520 تقسيم 5 504 طيب 1260 ضرب 8 10,080 تقسيم 7 زين أيضا 1260 ضرب 4 5,040 تقسيم 9 560 هذا هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.